إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، الحديث هذا اليوم عن رمضان وعن استقبال شهر رمضان، وهذه منة من الله تعالى أن مد الله تعالى في أعمارنا فبلغنا رمضان. فكم من إنسان محروم تمنى أن يدرك رمضان فلم يدرك رمضان، أو أدرك رمضان لكنه أعيق لسبب ما فلم يصم رمضان، أو غيرها من الأسباب. فلله الحمد والمنة أن مد الله تعالى في أعمالنا وبارك في صحتنا فبلغنا رمضان. وهذا كان دعاء كثير من الصحابة والسلف إذا أقبل عليهم رمضان، يسأل الله تعالى أن يبلغهم رمضان، فإن بلغوا رمضان سألوا الله تعالى أن يتقبل منهم أعمالهم وأن يعينهم على الطاعة بعد شهر رمضان المبارك. حديثنا عن شهر رمضان، كيف نستقبل شهر رمضان؟ والعجيب أن رمضان يمر بسرعة، يعني اليوم أخطب الجمعة، الجمعة القادمة لما أقف إن شاء الله في هذا المكان يكون مضى من رمضان 4-5 أيام، الجمعة اللي بعدها يكون مضى ثلث رمضان، اللي بعدها ينتهي رمضان، فيمر سريعا. كما أخبر صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان، يعني لا يشعر الإنسان بمرور الأيام. دعونا نتكلم عن كيفية استقبال رمضان. إن رمضان لا يحتاج إلى بيان فضله، واضح عندنا إحنا المسلمين بيان فضل رمضان وما أعد الله تعالى فيه لعباده في هذا الموسم العظيم، فهو موسم يتكرر في العام مرة واحدة. لكن هل تتكرر أنت؟ هل تتكرر لك الصحة والعافية؟ هل تدرك رمضان أو لا تدرك رمضان؟ أما هو فيتكرر إلى أن تقوم الساعة، أما أنت فقد لا تتكرر، أنت يمكن ما تكون موجود في رمضان القادم. كم من إنسان صام معنا رمضان العام الماضي والآن توفاه الله تعالى فهو ليس موجود، أو كم من إنسان صام رمضان والآن مقعد بالفراش أو مريض، أو له أسباب منعته من أن يكون معنا أو بين إخوانه المسلمين. إن شهر رمضان إنما هو شهر عظيم عظمه الله تعالى وكرمه سبحانه وتعالى، شرف الله تعالى صوامه وقوامه، وحفهم الله تعالى بأجور عظيمة فيما ليس سواه من الأيام والشهور والأزمنة والدهور. كل الأعمال التي تعملها تضاعف حسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأعمال من صلاة، من زكاة، من حج، من صدقة، إلا الصوم فإنه يضاعف أضعاف كثيرة لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي. قال: الحسنة بعشر أمثالها، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لا يضاعف إلى 700 ضعف، وإنما يضاعف في مجال مفتوح لا يعلم حصره وعدده إلا الله. قال: إلا الصوم فإنه لي، حسابه عندي، ما لحسبة رقمية، فإنه حسابه مفتوح، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أن كنه الصوم ولب الصوم هو الصبر، والصبر يوفى الصابر أجره بلا حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلأن لب الصوم ومقصود الصوم إنما هو الصبر من الداخل، صبر عن الشهوات، صبر عن المحرمات، صبر عن الطاعات، صبر على القيام، صبر على الصيام، ولأن الصوم كل مدار على الصبر، ولذلك الله تعالى جعل أجره مفتوح كأجر الصابرين، فشرعه الله تعالى لنا حتى نترقى في درجات الكمال والعبادات، فهو مضمار للسباق حتى نصل إلى التقوى، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب، بمعنى فرض عليكم الصيام كما كتب كما فرضناه على الذين من قبلكم ليس لأجل أن تتعبوا لعلكم تتقون. فهو مضمار السباق والترقي في الدرجات السريع للوصول إلى التقوى. ولما كانت الأعمال في رمضان أعمال كثيرة، منها صيام، ومنها قيام، ومنها اعتكاف، ومنها قراءة قرآن، ومنها صدقة وصلة أرحام، احتجنا إلى روح توقظ في نفسك هذه الدافعية وتجعلك متوقظ لشهر رمضان بشكل كامل مستمر مستثمر لهذه الأيام القلائل المعدودة. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. كلمة إيمانا واحتساب هي الروح الدافعة، وهي الوقود في نفس الإنسان الذي يجدد فيه الصبر ويجدد فيه العزم ويجدد فيه المسابقة والمسارعة في هذا الشهر. قوله إيمانا واحتسابا، لم يصم عادة، ولم يصم لكي يتخلص من أداء الفرض، ولم يصم أداء، وإنما صام لله تعالى إيمانا واحتسابا. ولذا هو يقوم صابر محتسب، هو يعتكف صابر محتسب، هو يكف شره عن الناس صابر محتسب لله تعالى، يمتنع عن الطعام والشراب صابر محتسب، يقرأ القرآن صابر محتسب، يداوم ويعمل ويؤدي واجبه من أحسن ما يكون وهو صابر محتسب. لذا كان الصوم، لأن فيه مشقة، تحتاج إلى روح وإلى وقود وإلى دافعية، الدافعية التي ذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا. لابد أن يكون عملك مؤمن بالله تعالى أنه فرض عليك، محتسب للأجر من الله عز وجل. إنك لا تنتظر من أحد أن يقول لك شكرا على صيامك، ولا تنتظر من الوالد ولا الوالدة أن يثنوا عليك لأنك صمت صغيرا، ولا تنتظر من أحد حمدا ولا جزاء ولا شكورا، إنك صمت إيمانا واحتسابا لله عز وجل. زد على ذلك أننا في زمن كثرت فيه الفتن، فتن السراء الإغراء، وفتن الضراء المصائب والمحن، وكأننا في أيام الصبر التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد، قال: إن من ورائكم أيام الصبر، يعني أيام الفتن، العامل فيها له كأجر 50. قالوا: أجر 50 رجل؟ قال: لا، أجر 50 منكم. والحديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد. أيام صبر بمعنى أيام فتن، أيام صبر بمعنى الذي يمسك في هذه الأيام على دينه، يجاهد نفسه على الصوم، يجاهد نفسه في الصلاة، يجاهد نفسه في غض بصره عن الحرام، يتجنب أكل الربا. إنها أيام صبر الذي يقبض فيه على الحق وعلى دينه، الله يعطيه أجر 50 واحد. قالوا: يا رسول الله، أجر 50 رجل؟ قال: لا، أجر 50 منكم أنتم، لأننا نعيش في أيام صبر وأيام محن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يتقارب الزمان، ينقص العمل، يلقى الشح، يكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل، يقتل المرء لا يدري لما قتل. هذه أحداث قريبة منا تشهد في عالمنا الإسلامي أن الإنسان يقتل بالبراميل، أو ينسف، أو يذبح، أو يحرق، وهو لا يدري ما ذنبه لما قتل. إنها أيام الهرج التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. من صبر، من ثبت، من احتسب، من تقرب إلى الله في هذه الأيام، له أجر 50 عاما. كيف وقد ذهبت، وقد ذهب بركة الوقت في هذا الزمن، ونقص العمل عند الناس، وكثر اللغط والكلام، وتمنع الناس عن فعل الخير وسارعوا في الشر. إنها سمات عصر الفتنة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لذا المسارعة بالاقتراب إلى الله تعالى، والمسارعة بفعل الطاعة في هذه الأزمنة، يضاعف لك الأجور، كما قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الحديث رواه مسلم. وصفنا الزمن أننا نعيش في زمن يقتل المرء لا يدري لما قتل، وصفنا الزمن أنه متقارب، تدخل عليك جمعة تخلص جمعة، شهر يأتي شهر بعدها، سنة تأتي سنة بعدها، فهو زمن متقارب. وصفنا الزمن بأن الناس قليلة العمل فيه، وصفنا الزمن بأنه يكثر فيه بخل الناس ويكثر القتل. إنه زمن الهرج، من يعمل فيه له أجر 50 عامل من الصحابة. من يعمل في هذا الزمن ويقترب إلى الله تعالى كأنه هاجر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الظروف التي تحيط بنا لا تمنعنا من أن نتقرب إلى الله تعالى ونتزود بالطاعة أكثر وأكثر، خاصة مع فرض رمضان علينا. إن تعويد النفس على الطاعة تنال بذلك أجر هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المهاجرين الأولين. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. والآن موسم العبادة، بعد يومين يدخل علينا رمضان، فاحتسب ذلك واستشعر هذا المعنى، أنك إذا عبدت الله تعالى في هذا الزمن، زمن فتن سراء وضراء، زمن فتن، زمن هرج، زمن بخل، زمن قلة علم، تقارب زمن، كثرة أشغال، كثرة ملهيات، إنك إن عبدت الله تعالى في هذا الزمن فإنك كالمهاجرين الأولين الذين هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك من الأجر في العبادة كأجر 50 رجل أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. القصد أنك تستثمر هذا الزمن بهذه النية الصالحة في الاقتراب إلى الله عز وجل. ثانيا، هذا أولا، أولا على الإنسان أن يستشعر أنه في زمن فتن، وأن اللجوء إلى الله تعالى وتطبيق العبادات في هذا الزمن كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك أجر 50 عامل في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، عليك أن تستبشر وتفرح إذا جاءك موسم من مواسم الطاعات، وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الفرح أفضله وأعظمه أن يكون مرتبطا بالله عز وجل، لأن كل شيء غير الله منقطع، فإذا فرحت في الدنيا فسينقطع فرحك بزوال هذه الدنيا، إنك إن فرحت بأي شيء زائل سيزول عنك الفرح بزواله. وغالب الناس يفرح بما له تعلق في الدنيا، غالب الناس يفرح بشيء له تعلق في الدنيا، يفرح وقد يكون فرح مشروع، وقد يكون فرح فيه بغي وفيه ظلم وفيه تعدي، لكن غالب فرح الناس وسرورهم إنما يفرحوا بشيء له تعلق في الدنيا، وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. قد يكون فرحك في الدنيا سبب لعذاب الإنسان في الآخرة، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ويقابل ذلك أن يفرح الإنسان برضا الله، وأن يفرح الإنسان بأوامر الله، وأن يفرح الإنسان بدين الله وهدايته وتوفيقه له. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا يشمل أن تفرح بقربك من الله تعالى، وتأنس بالله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الفرح الفرح بشعائر الله الدينية والمواسم التي فرضها الله تعالى على العباد، فإن فرحك في الدنيا سيتحول إلى فرحك في الآخرة إذا كنت تفرح بالله ولله عز وجل، كما وصف الله حال المجاهدين فقال فرحين بما آتاهم الله من فضله، إنهم فرحوا بالجهاد وبقدومه وباستشهادهم فأفرحهم الله تعالى يوم القيامة. إن مما ينبغي أن يفرح العبد به قدوم موسم الطاعات وهذه المواسم العظيمة وأداء الفرائض والتقرب إلى الله تعالى بالنوافل، فإنها سبب لنجاتك ورفعة درجاتك عند الله عز وجل، ففيها تضاعف الأجور وفيها تقبل القلوب على الله عز وجل. ولذا فرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم شهر رمضان واستبشر به وبشر الناس بقدومه، وهذا كله من باب الفرح بهذا الموسم العظيم الذي ينثر الله تعالى على خلقه من رحماته، ويعتق الله تعالى فيه ألوف بل ملايين من خلقه في كل يوم وليلة جودا وكرما ورحمة منه عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد: جاءكم رمضان. هذا فرح، فرح وفرح الناس، بشر به صلى الله عليه وسلم أمته، قال جاءكم رمضان شهر مبارك فرضه الله تعالى عليكم أو فرض عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، تغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أخرجه الإمام أحمد. فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم ب6 بشارات في هذا الحديث. البشارة الأولى أنه شهر مبارك، والبركة إنما هي الزيادة والنماء، كل شيء يضاعف في هذا الشهر، يضاعف الله تعالى لك أجر الصلاة، يضاعف الله لك أجر الصوم، يضاعف الله أعداد المعتقين من النار، يضاعف الله المغفرة لعباده، يفتح الله تعالى أبواب الجنة، يضاعف الإيمان في قلبك، فهو شهر بركة وخير وزيادة ونماء ورحمة.
لذلك كان صلى الله عليه وسلم يبشرهم بهذا الخير العظيم الذي سيأتيهم. فكان قبل دخول رمضان يبشر الناس قال: جاءكم رمضان شهر مبارك، يعني شهر فيه خير وزيادة ونماء وعطاء من الله عز وجل لكم. ثانيا بشرهم بأن هذا الشهر فرض من الله تعالى، فالله تعالى يحب أن تؤتى فرائضه، ولا شيء أحب إلى الله أن تتقرب إليه من أن تؤدي الفرائض، فأفضل شيء تتقرب إلى الله أن تؤدي ما فرض الله تعالى عليك، صلاة، صوم، زكاة، حج وغيرها من الفرائض، أفضل القربات تتقرب إلى الله تعالى بما فرض. فبشرهم أن ثمة فريضة عظيمة الله يحبها جاءتكم، وهي فريضة مباركة. فإن أردتم حب الله، وإن أردتم الترقي في الدرجات العالية، وإن أردتم التقرب إلى الله، وإن أردتم المغفرة، ها قد جاءكم هذا الشهر العظيم، جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك فرضه الله تعالى عليكم، فرض عليكم صيامه. ثم بشرهم بالبشارة الثالثة: تفتح فيه أبواب الجنة. لم يقل تفتح أبواب الجنة لمجرد العلم، وإنما أراد أن يبين تفتح أبواب الجنة لبيان أن الرحمات تخرج من هذه الجنة بإذن الله تعالى، ولبيان أن تتعرضوا لهذه الجنة، ولبيان أنه ممكن أن تكونوا من أهل الجنة وتسجلون في الداخلين إلى الجنة. ولذا لا يوجد معنى أكثر من هذا. لماذا يقول لهم تفتح أبواب الجنة؟ لبيان تعالوا ادخلوا الجنة، يريد الله تعالى أن يدخلكم في الجنة إذانا ورحمة منه سبحانه وتعالى، فيفيض الله تعالى عليكم. البشارة الرابعة: قال تغلق فيه أبواب الجحيم فأبواب جهنم. كأن الله لا يريد لخلقه أن يدخلوا الجحيم، فلذلك سكر الله أبوابها إذانا وإعلاما أننا لا نريد أن نعذب الخلق، وإنما نريد أن ندخلهم الجنة. هذا باب جهنم سكرنا، هذا باب الجنة فتحنا، هذه الفريضة فرضناها عليكم، يلا ادخلوا الجنة. هذا معنى الحديث، استشعار بأن الله تعالى يريد أن يغفر لخلقه. لذا قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ليش الله يعذبكم؟ ما له مصلحة الله يعذبكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم أولكم آخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء، لو كلكم أنبياء ما تزيدون في ملكي، يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم أولكم آخركم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيء، يعني لو كلكم تصيرون شياطين ما تصلون تضرون الله، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، بس أنا أجمع لكم أعمالكم، أسجل عليكم ماذا فعلتم في رمضان، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يره، من أحسن فلنفسه، من أساء فعليها، إحنا نجمع لكم أعمالكم ونعرضها لكم يوم القيامة، لن تبلغوا نفعي تنفعوني، لن تبلغوا ضري فتضروني، ما تقدرون ولا تصلوا إلى الله تعالى. الله مو مستفيد من عبادتنا شيء، ولا يضر الله معصيتنا شيء، المستفيد إحنا، من أحسن لنفسه، من أساء فعليها، فلأنفسهم يمهدون. أنت لنفسك تمهد، لنفسك تعمل صالحا، ولذا الله تعالى رحمة منه يعطيك موسم، يسكر أبواب جهنم يفتح أبواب الجنة علشان تمهد حق نفسك دخول الجنة، فهو يريد لعباده أن يدخلوا الجنة. الله يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولذا شرع الله الشفاعات. ليش شرع الله الشفاعات؟ الله ما يبي يعذب الخلق. اشفع يا نبينا يشفع، اشفع الأنبياء يشفعون، اشفع ملائكة تشفع، اشفع يا مؤمنين يشفعون، اشفع يا قرآن، اشفع يا صيام، اشفع يا شهداء، اشفعوا يا آباء، اشفعوا يا أمهات، تعالوا يا أطفال اشفعوا، خلصتم؟ شفع الشافعون فلم تبق إلا شفاعة رب العالمين. أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون من النار وقد عادوا حمما تفحموا فيغمسون في نهر الحياة ثم ينبتون من جديد فيقال هؤلاء عتقاء الله من النار. فلا يبقى في جهنم إلا الكفر والمرد الذين تمردوا عن الله وكفروا بالله عز وجل. هذا سعة رحمة الله الله ما يعذب الناس، ما يبي الله يعذب الناس. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الخلق بهذه المواسم العظيمة، فكانت البشارة الرابعة أن أبواب جهنم تغلق. البشارة الخامسة أن الشياطين تغل فتسلسل الشياطين في هذا الشهر. وجاء في رواية مردت الشياطين. إن كان الذي يؤذيك أو كان الذي يوسوس لك هو الوسواس الخناس فقد صفدناه وأنت لا ترى، ربطناه، سلسلناه، غللناه، فهو مسلسل مربط يزداد قهرا ونكاية في هذا الشهر علشان لا يؤذيك. ماذا بقي؟ بقيت نفسك الأمارة بالسوء. عاد إذا دخلت جهنم فهي نفسك الأمارة بالسوء. يقول واحد إحنا أحيانا في رمضان زيد معاصينا، أحيانا زيد تفلت الناس على المعاصي، هذه نفسك الأمارة بالسوء. الشيطان وخرنا عنه، بقت نفسك الأمارة بالسوء اللي معاه. شهر رمضان شهر للجهاد، شهر للجهاد، تغلبها ولا تغلبك. ولذا الله تعالى شارع هذا الشهر صيام جوع، جوع انكسار نفس، تكسرها لأنك أنت تغذيها، تغذيها تقوى تكبر النفس عليك، تكسرها تخف هذه النفس وتضغط عليها. صلاة جماعة تكسرها، اعتكاف يكسرها، قراءة قرآن يكسرها، حتى تصل إلى درجة التهذيب، تهذب النفس تمشي وراك عاد، تطيعك على حسب ما تريد. أما إذا تتركها فإنك تغذيها. معروفة رواية أحد الصالحين جاءه رجل قال أشعر أن في شيطان يدعوني إلى المعصية وملك يدعوني إلى الطاعة، شو أسوي؟ نفسي من الداخل مرة تخليني أنفلت ومرة تجيبني إلى الطاعة، ماذا أفعل؟ قال إن في نفسك ذئبان، أيما ذئب أطعمته أكلك. الذئب اللي تقوي يأكلك، تقوي ذئب الشر يأكلك، تقوي الخير تغلب في الخير. ففي نفس الإنسان مصارعة داخلية، نفس أمارة بالسوء ورغبة الإنسان بفعل الخير. اللي تقويه هو اللي راح يزيده، هو اللي راح ينهشك ويأكلك ويسوقك إلى جهنم. إذا تقوي المعاصي في نفسك نفسك تكبر وتتضخم، إذا تقوي الطاعة وازع الخير في نفسك يكبر. ولذا الله تعالى شرع رمضان كمدرسة إيمانية نترقى فيها في مراقي العلو والصعود إلى الدرجات العالية، نهذب أنفسنا ونربيها في هذا الشهر الكريم من خلال تعويد أنفسنا وجبرها على الطاعة بالتعاون مع باقي إخوانك المؤمنين. ليش شرع صلاة الجماعة؟ علشان تتقوى شوية. لماذا نقرأ؟ نتقوى، نعتكف، نتقوى، نفطر، نتقوى، كل هذا علشان تهذب النفس خلال هذا الشهر الكريم المبارك. البشارة السادسة بشرهم صلى الله عليه وسلم أن في هذا الشهر ليلة، والله سبحانه وتعالى حددها للناس أنها في العشر الأواخر من رمضان، لو عبدت الله فيها بس الليلة هذه أو قمت هذه الليلة يكتب الله لك أجر قيام 80 سنة. لو عبدت الله بهالليلة هذه اللي يمكن ساعة واحدة بس تقومها، يكتب الله لك كأنك قمت الليل 80 سنة، 80 سنة كأنك قمت الليل. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يبشر الناس قال فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. يعني اللي يحرمها خسران، أعظم خسارة أنك هناك ليلة العبادة فيها تساوي 80 سنة. مثل واحد مسؤول يقول لك أرجوك بس داوم اليوم أعطيك مكافأة سنة كاملة، بس اليوم، بس اليوم داوم، بس اليوم عندنا أعطيك معاش سنة كاملة. إذا ما تقبل هذا العرض أنت مجنون، بس يوم واحد بس، فكيف الله يعطيك عرض أحسن من هذا؟ يقول بس قم الليلة هذه، بس ليلة واحدة أعطيك حسنات وأجور 80 سنة كأنك قمتها. وهذا من رحمة الله عز وجل على عباده، فبشرهم صلى الله عليه وسلم. هذا ثانيا في استقبال شهر رمضان، بشرهم صلى الله عليه وسلم بقدوم شهر رمضان وأنه شهر مبارك وأنه شهر مفروض على العباد، وفيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب الجحيم وتغل الشياطين، وفيه ليلة العبادة فيها تعدل عند الله تعالى 1000 شهر. هذا من استقبال رمضان الفرح والبشارة. ومن الفرح ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم، قال للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا نوع من البشارة، أنه بشرهم أن لك فرحة، الفرحة الأولى إذا أفطرت، الفرحة الثانية إذا لقيت الله تعالى فرحت بصوم. ليش تفرح بالصوم؟ أولا لأنك ستجد الصوم شافع لك يوم القيامة. إذا جاء الناس بين يدي الله وشافوا الناس العذاب العظيم، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، وشافوا الناس جهنم لها صياح وصراخ من بعيد تكاد تميز من الغيظ، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا صيح من بعيد، ورأوا الملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. هذه جبال، شوف الناس شيء ما شافوا في حياتهم. هناك يبحث الإنسان عن الواسطات، ماك واسطات، دور واسطة ما في، يروح حق أمه تتخلى عنه، يروح حق أبوه يعطي طاب، يروح حق جماعته وقبيلته يتخلون عنه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وكل العالم وفصيلته، يود المجرم يومئذ لو يفتدي، لو يفتدي بالدنيا كلها علشان ينجونا من عذاب الله، ما حد يرد عليه. هناك يبحث الإنسان عن الشفعاء، يعني المحامين، يعني الوسطاء، يعني اللي يطلبون من الله المسامحة. فمن هؤلاء الصيام، كما قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. جيك يركض الصوم حولك، يلف حولك، يقول: يا ربي منعته الطعام، منعته الشراب، كان صابر محترم متقي، صلي، يقعد في المسجد، خير كثير على الناس، يا ربي سامحه، اغفر له، وقعت منه زلة بالسر لما سافر برا، لما ما حد شافه، يا ربي سامحه واستر عليه، سترته في الدنيا استره في الآخرة، فالله يقبل شفاعة الصيام. ويأتي القرآن يقول: يا ربي كان يصلي بالليل وختمني مرة مرتين، وكان يقرأ القرآن في سره، في سيارته، في بيته، إذا طلع، إذا مشى، القرآن دائم متعلق، صح عند معاصي، لكن ويا ربي والله خوش إنسان. فالله تعالى يشفع في القرآن كما أخبر صلى الله عليه وسلم، قال: القرآن والصيام يأتيان يشفعان يوم القيامة، والصدقة بعد تأتي تشفع يوم القيامة، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فبين صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يفرح بصومه إذا لقى الله تعالى. ليش؟ لأن الصوم يشفع له عند الله تعالى، فيشفع له الصوم بين يدي الله تعالى. فلذلك ثانيا نفرح، نستقبل رمضان بالفرح. أما أهل اللهو وأما أهل الغفلة فيفرحون في رمضان مو علشان رمضان شهر صوم، يفرحون عاد عشان المسلسلات والمسرحيات والطلعات والوناسة والسهرات والمجمعات، وهذا ليس الفرح الذي أراده الله تعالى. لأن الفرح الذي أراده الله أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: شهر مبارك، إذا استغل هذه البركة. قال: شهر تفتح فيه أبواب الجنة، تغلق فيه أبواب النار، تصفد فيه الشياطين، فيه ليلة القدر، شهر فرض الله عليكم صيامه. هذا فرح أهل الإيمان. أما فرح أهل اللغو وأهل الباطل وأهل اللهو فهم يفرحون فيه مو فرح مباح. أكو فرح مباح عادي إنك تستانس إن شهر رمضان نجتمع فيه، هذا فرح مباح. لا، في فرح معصية، وهو أن يفرح الإنسان في هذا الشهر شهر يتخذه معصية حتى يعصي الله تعالى فيه، وحتى يجد فيه من الفسحة ما لا يجد في غيره. أو قد يحزن، بعض الناس يحزن تضايق وبلشة جانا رمضان شو نسوي الحين، وين ننخش، وين ناكل، لا خلنا سافر وافطر برا، يقول أنا مسافر. وهذا دليل على أن الله ما يبي أصلا، الله ما يبي صيامه، كما قال الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم. يعني الله ما يبيك أصلا، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من كره لقاء الله كره الله، اللي ما يبينا ما نبي أصلا. لا حسب بالك أنت أن الدين ميت عليك، ولو لا، الله ما يبيك أصلا، الله ما يبيك. لو كنت صالح وفيك خير تقبل على الله، الله يأخذك، لكن إذا تصدد عن الله كيفك روح. ولكن كره الله، الله كره انبعاثهم ما يبيهم، فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، اقعدوا مع المخذولين، ما نبيكم. ولذا الله سبحانه وتعالى من يرى فيه إقبال الله يقبل عليه، من يرى فيه صد الله يخليه، ما نبي. كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: إذا أتاني عبدي يمشي أتيته هرولة، من تقرب إلي شبر تقربت إليه ذراع، من تقرب إليه ذراع تقربت إليه باع. كل ما تأتي إلى الله، الله يقربك أكثر ويقبل عليك الله سبحانه وتعالى أكثر، كل ما تصد كيفك عاد، هذه ترجع إليه. إذن هذا ثانيا، نستقبل شهر رمضان بالفرح والسرور. ثالثا، نستقبل شهر رمضان باستحضار روح المودع. روح المودع يعني ممكن ما تدرك رمضان مرة ثانية، هذه تسمى روح المودع، ولذلك تستشعر أنه قد لا تتكرر لك الفرصة مرة ثانية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكد عند أصحابه موضوع روح المودع، وعظنا صلى الله عليه وسلم موعظة كأنها موعظة مودع، يعني ممكن ما أتكلم مرة ثانية. مرة ثانية خطبهم في الحج قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. واحد يصلي قال: إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع. مودع لمزيد اهتمام، إذا عرفت أنت الآن، الآن أنت قاعد، إذا عرفت أن هذه آخر صلاة لك يمكن ما تطلع ليه باكر قاعد في المسجد. لو واحد يقول لك فيك سرطان 3 أيام والله ما تطلع من المسجد، تقعد تبكي وتصيح وتتقرب، لأن هذا صلاة مودع، خلاص ده مقفل منتهي، هذا صلاة مودع. اجعل رمضان عندك، استشعر رمضان، رمضان مودع، يعني ممكن تدرك رمضان ممكن ما تدرك رمضان السنة القادمة. ولذا كان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع لعلي لا ألقاكم في بعد عامي هذا، يخطب بهم صلى الله عليه وسلم فيقول وعظنا موعظة مودع، يعني انتبهوا لدقة كلامي فقد لا ألقاكم بعد عامي هذا. قال ابن رجب رحمه الله بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة من الله عز وجل، لازم موعظة مودع، يمكن ما تدرك مرة ثانية، لأنك كلما تدرك رمضان ترقيت في الدرجات العالية. إذا ما تدرك رمضان درجتك راح توقف خلاص، توقف، يعني لو افترضنا أن أنت في درجة 60 ورمضان القادم ما جاء توقف أعمالك خلاص، انتهيت، متى توقفت أعمالك، يبقى لك الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو لك، علم ينتفع به، صدقة جارية، حسناتك توقف. لكن إذا أدركت رمضان ممكن تترقى في الدرجات العالية. عندنا حديث أخرجه الإمام أحمد مشهور معروف يسمونه حديث الثلاثة، ثلاثة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية اثنين من بني عذرة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا، جلسهم أبو طلحة فضيفهم عنده، حديث مشهور عند ابن ماجه وأحمد والحديث صحيح. واحد منهم نادى منادي الجهاد، طلع في غزو من الغزوات، وكان كثير العبادة كثير الطاعة، غزا في سبيل الله، راح مات الرجل، استشهد في غزوته. بعد سنة نادى منادي الجهاد، جهز النبي صلى الله عليه وسلم سرية، طلع الثاني وراه فذهب إلى الغزو في سبيل الله، مات بعده. الثاني أقل عبادة من الأول، الثاني راح بعد سنة ثم مات. ثم رآهم طلحة رضي الله عنه في المنام، فرأى الأول في سرير نازل، أول واحد اللي استشهد رأى في سرير نازل، الثاني رآه في سرير عالي، وجاء في رواية أحمد أنه نام مات على فراشه، الثاني حتى ما راح الجهاد، يقال مات في المدينة. شاف الثاني اللي مات في المدينة أقل عبادة في سرير مرفوع عند الله فوق في السماء، وشاف الأول الذي غزا وجاهد وتقدم وأكثر عبادة في سرير لكن تحت الأول في المنام. والحديث في أحمد، فكأنه وقع في نفسه فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اثنين من بني عذرة ماتوا، الأول اللي راح غزا في سبيل الله شفته في سرير نازل، الثاني اللي مات عندنا في المدينة شفته في سرير عالي. فقال صلى الله عليه وسلم أولم يدرك رمضان معنا فصامه؟ قلت بلى. قال فبذاك رفعه الله، يعني هذا عاش سنة، هذا صام رمضان، صام رمضان طلعت درجاته فوق، هذا ما صام رمضان راح انتهى حياته، انتهت حياته. قال أولم يدرك رمضان فصامه معنا؟ قلت بلى. فقال صلى الله عليه وسلم رواية أحمد قال والذي نفسي بيده إنما بينهما لأبعد ما بين السماء والأرض، شوفوا المسافة، سنة واحدة بس رمضان، قال إنما بينهما لأبعد ما بين السماء والأرض، شوف فضل إدراك رمضان. ولذا قال صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله، هذا أفضل إنسان، الله يمد بعمرك، يصير عمرك 70-80 وحسن عمل، مو 70-80 مع انحراف، 70-80 مع حسن عمل، تكون من أفضل الخيرات التي أعطاك الله تعالى. فاحمدوا الله تعالى واشكروه وأدوا نعمة الله تعالى عليكم، واستعدوا لهذا الشهر المبارك بروح الوداع، أنه قد لا تدركون رمضان أنا أو أنتم في السنة القادمة. واعملوا وصلوا صلاة مودع، واعملوا عمل مودع بإخلاص واهتمام، فهو موسم عظيم من المواسم التي فاض الله تعالى بها على عباده. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، من استقبالنا لرمضان كما ذكرنا في أو كما ذكرنا في المقدمة، يستقبل هذا الشهر العظيم بمعرفة فضله، ويستقبل هذا الشهر العظيم بالفرح، ويستقبل هذا الشهر العظيم بروح المودع. أربعة، يستقبل هذا الشهر بالتخطيط الجيد، لازم تخطط لشهر رمضان. سالفة يدخل عليك رمضان وينتهي رمضان ما سويت شيء، الأيام تجري سريع، كما أخبر صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان. لذلك لا بد أن تخطط تخطيطا جيدا ويكون تخطيطك مقبول يعني حسب إمكاناته. لا تخطط شيء أكبر من قدرتك. لا تقول والله أنا السنة هذه بختم 10 مرات، أنت مرة ما تقدر تختم. فأنت خطط تخطيط مقبول على الأقل، خطط تخطيط ممكن تحقيق يعني شيء ممكن تحققه، خطط تخطيط مكتوب اكتب الشيء هذا علشان تحققه وتنجز، خطط تخطيط ممكن قياسه يعني أنت ممكن بعد أسبوع تشوف أنجزت ولا ما أنجزت. لا تخطط تخطيط أكبر من حجمك وأكبر من طاقتك وينتهي رمضان ولا تفعل شيء. من هذا التخطيط للفائدة اكتب في ورقة أنا عندي أهداف في شهر رمضان، عندي هدف عبادي، هذا أتكلم الآن، عندي هدف عبادي أكتبه، هدف العبادي أقعد أقسمه، عندي من الأهداف العبادية أني أقرأ القرآن أختم مرة واحدة يعني باليوم أقرأ جزء واحد، هذا هدف عبادي. عندي من أهداف العبادية أني أصلي الوتر كل يوم، هذه سهلة ما هي صعبة، أصلي الوتر. من أهداف العبادية أصلي التراويح مع أي إمامي، صلى 9:30 طالعين الناس كلها ماشية كل البلد مو بس أنا، 8 ركعات مع شفع وتر، هذه 10-11 ركعة وتنتهي، أحرص، هذا هدف عبادي. من أهداف العبادية في هذا الشهر الكريم أن لا أفطر ولا يوم في رمضان، أحاول قدر المستطاع، هذا خاصة للشباب الصغار اللي أول مرة يصومون. من أهداف العبادية في شهر رمضان لا تفوتني جماعة، وإنما أحرص على وبالذات صلاة الفجر، خاصة الناس يسهرون في رمضان، فالفجر 3:15 ألحق عليها في مجال، ما عندي مشكلة. فهذا من أهداف العبادية، قراءة قرآن، صلوات وخاصة الفجر، الصلاة في الجماعة، أني لا أفطر ولا يوم في رمضان، أصلي الجمعة أبكر في حضوري إلى المسجد، ما تفوتني السنن، صلاة الضحى، صلاة الوتر، سنن قبلية سنن بعد، أكتبها كلها، خنا ما يخال أفلت يوم يومين لكن تبقى أطالعها كل يوم وأشعر أنني تقربت إلى الله تعالى بشيء من ذلك. عندي هدف علمي ثقافي أكتبه. من أهداف العلمية الثقافية أني ألم بأحكام رمضان، هذا يسمونه علم الوقت. علم الوقت يعني أنت بتصير تاجر لازم تتعلم أحكام التجارة، أنت بتسافر لازم تتعلم أحكام السفر، أنت بتزوج لازم تتعلم أحكام الزواج، أنت بتصوم رمضان تعلم أحكام الصيام. 60 مليون كتاب موجود بكل مكان منتشرة في أحكام الصيام، في الإنترنت وفي اليوتيوب ومرئي ومشاهد ومسموع وبكل مكان أحكام الصيام، وكلها كتب علمية موثوقة. ما ضرك أنك حطيتك هدف علمي أنك تحاول قدر المستطاع أن تفهم أحكام الصيام، غايات الصيام، روح الصيام، قلب الصيام، تفهم أشياء أخرى متعلقة بالصيام، هذا هدف علمي أنا أكتب عنه. أنا ما أقول لك صير عالم واجمع كل شيء، وإنما ما يعنيك أنت، وهو هذا هدف علمي آخر. عندي هدف اجتماعي أكتبه. من هدفي الاجتماعي زيارة الأخوة، زيارة الخالات، زيارة العمات، زيارة الديوانية الفلانية، زيارة فلان وفلان، أكتبهم كلهم عندي علشان أستطيع أن أقيس هذا الهدف بعد أسبوع ولا أسبوعين، زرت ولا ما زرت، رحت ولا ما رحت، شفتهم ولا ما شفتهم. هذا هدف اجتماعي أكتبه أنا عندي. عندي هدف أخلاقي سلوكي، هدف أخلاقي، أنا سريع الغضب، أتنرفز بسرعة على سبيل المثال. من أهدافي في شهر رمضان أنني أتدرب على ضبط النفس، والذين أتدرب عليهم هم المواقف التي تقع لي في الشارع، في السيارة، في الجمعية، في السوق، في الدوام، في البيت، أتدرب على أن أكتسب مهارة جديدة وهي ضبط النفس. كذي صح أكتبها عندي. أنا عصبي لكن بمسك نفسي في هذا الشهر الكريم، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، يعني أقدر أرد عليك لكني صائم، يعني قاعد في مدرسة تدريب، قاعد أدرب نفسي، أطور أخلاقي، أهذب حالي. ولذلك اكتب من أهدافي السلوكية أنني مثلا أو على سبيل المثال كثير الكلام، أتدرب في هذا الشهر على الصمت والسكوت وقلة الكلام، ولا أقول إلا خير أو أصمت، هذه مهارة سلوكية أستطيع أن أكتسبها في هذا الشهر. عندي هدف صحي على سبيل المثال، فرصة شهر رمضان، صح في حديث ضعيف صوموا تصح ولا يصح لكن معناه مقبول، عندي هدف صحي أني في هذا الشهر الكريم أنا ما أقول ينزل وزني لكن أخفف من أشياء كثيرة، أخفف من الدهنيات اللي تأثر علي، أنا لست طبيب لكن هذا كلام الحكماء، أخفف من السكريات تأثر علي، أخفف من النشويات تأثر علي، هذه كلها 3 أشياء مؤثرة على قلبك وصحتك والعقل السليم في البدن السليم. ولذلك أنت بحاجة بهذا الشهر المبارك مو تكثر، وإنما بحاجة أن تهذب نفسك أكثر، فأقلل من هذه الأشياء كهدف صحي أنا أسعى لتحقيق. عندي هدف رياضي إني والله أنشط دورة الدموية، إني أمشي، لا مانع إني أمشي، حط لي أنا هدف ربع ساعة مشي كل يوم، سواء كان قبل الفطور ولا بعد الفجر ولا بالليل، لكن عندي ولا أروح حمام سباحة، المهم عندي هدف رياضي أستطيع أن أحقق أكتبه وأحاسب نفسي في كل يوم من الأيام. وهكذا تضع لنفسك أهدافا مالية، اجتماعية، أخلاقية، دينية، عبادية، اقعد مع نفسك واكتبها ورجع وحطها معك من درى عنك، وأنا طالعها كل يوم وين وصلت. لأن الأهداف إذا كانت مكتوبة ممكنة التحقيق ممكن تقيسها أنت، لكن إذا كانت الأهداف ذهنية في ذهنك ما يمكن أن تقيس معرفة ما طبقت وما لم تطبق منها. لذلك راح يمر عليك رمضان ترى بسرعة ما تشعر فيه، وراح يدخل رمضان ويخرج رمضان، تنشغل أنت في ملهيات رمضان ونفسك تسحبك من صوب والتزامك الاجتماعي وتعيش في عالم من الفوضى، وينتهي الوقت وأنت لا تشعر. كلما كنت مرتب ودقيق وكاتب أهدافك كلما استطعت الإنجاز. أخيرا، يستقبل رمضان بالدعاء والإلحاح على الله عز وجل أن يوفقك وأن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، فقد كانت هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما انتهى معاذ من الصلاة وهو شاب صغير عينه مرتبطة بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم يترقبه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ، فجاء معاذ رضي الله عنه مقبلا فرحا بنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا معاذ إني أحبك في الله، أحبك لله. يا له من بشرى، أو يا لها من بشرى عظيمة. شوف فارق السن، النبي 63 معاذ 18 سنة. قال يا معاذ إني أحبك في الله، يا معاذ لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، لا تخلي دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن العبادة بحاجة إلى عون من الله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إحنا بحاجة إلى عون من الله، نفس الأمارة بالسوء، مغريات الدنيا، الشيطان، أصحاب السوء، اللهو، الكسل، الفتور، كل هذا بحاجة إلى عون من الله. ولذلك لا تفتر من طلب المعونة من الله تعالى أن يعينك الله تعالى على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يوفقك الله تعالى لفعل الخيرات. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ترحمون. فكلما فعل الإنسان الخير كلما نال الفلاح والرحمة. نلقاكم في الجمعة القادمة بإذن الله في رمضان، ونذكر بفضائل رمضان وآداب رمضان وبعض أعمال رمضان. اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا يا رب فيه من عتقائك من النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام وفلسطين وفي كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم اعصم دماءهم، اللهم سدد رميهم، اللهم عليك بمن بغى عليهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. يا رب اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. يا رب قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.